الإسلامية. رفض كل من حزب الله وحركة أمل بقاء الاحتلال الإسرائيلي في أي جزء من الأراضي في الجنوب اللبناني. بيان مشترك للقيادتين استنكر استباحة الاحتلال المستمرة لسيادة أجواء وأراضي البلاد، داعيا الدول الراعية لاتفاق وقف العدوان إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود القرار 1701. كما أشاد البيان بأبناء القرى الحدودية وجميع اللبنانيين الذين واجهوا سياسة الكيان بإرادة صلبة، مشددا على وجوب اعتبار إعادة إعمار ما دمره العدوان أولوية في جدول أعمال الحكومة الجديدة. أكدت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن عدوان الاحتلال المتواصل للمدينة يترافق مع عمليات دهم وملاحقة تنفذها أجهزة أمن السلطة لمنازل المقاومين. وأوضحت اللجنة أن العدوان تسبب باستشهاد 26 مواطنا وإصابة العشرات بتهجير وتهجير الآلاف قسرا من مخيم جنين، مشيرة إلى منع قوات الاحتلال الأهالي من الوصول لمنازلهم مع الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، ما تسبب باندلاع مواجهات فيما اعتقلت عددا من الأهالي. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول أكثر من 20 شهيدا وعدة إصابات إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. كما وأكدت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء عتبة 48,300 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. طالبت منظمة أطباء ضد الإبادة الجماعية الكونغرس الأمريكي باتخاذ إجراءات فورية لوقف النزوح القسري لسكان قطاع غزة. جاء ذلك بتصريحات لأعضاء المنظمة خلال مؤتمر صحفي في مبنى الكونغرس، اعتبروا خلالها ما يحدث في القطاع كارثة إنسانية تستدعي التحرك العاجل لصناع القرار الأمريكيين، داعين واشنطن إلى وقف دعمها للسياسات التي تسهم في استمرار معاناة الفلسطينيين. هذا ومنع عناصر الأمن الأطباء القادمين من عدة ولايات من استكمال المؤتمر داخل المبنى، وهددوهم بالاعتقال في حال إصرارهم على استكمال المؤتمر. سلمت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم جثث 4 أسرى للاحتلال في بني سهيلة شرقية خان يونس جنوب القطاع للصليب الأحمر الدولي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل. وشارك في مراسم تسليم جثث أسرى الاحتلال 400 من المقاومين من الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، فيما تراجع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن مشاركته في مراسم استقبال جثث الأسرى الإسرائيليين 4. ختام الموجز، في أمان الله.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لحضوركم معنا مستمعين الأحبة في كل مكان، وأنتم تتواصلون مع سلسلة حلقات برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، ولد آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت سنة 1334 للهجرة وسط عائلة متدينة من أهل التقى والورع في مدينة فومن من محافظة جيلان شمال إيران، وكان والده الأديب محمود من رجال تلك المدينة الموثوقين والذين يرجع إليهم في حل المشاكل والنزاعات، وما يزال شعره في مراثي أهل البيت عليهم السلام متداولا على ألسن الناس إلى اليوم.
مستمعينا، أنهى الشيخ محمد تقي بهجت المرحلة الابتدائية من دراسته في فومن ليتوجه بعد ذلك إلى تحصيل العلوم الدينية، وقد تجلت فيه منذ الطفولة ملامح النبوغ ورجاحة العقل وحب العلم والدراسة. وقام المرجع العلامة بهجت بالهجرة إلى مدينة قم المقدسة، وذلك بعد تحصيل المقدمات من علوم العربية في فومن، وبعد توقف لفترة قصيرة هناك أقام في كربلاء المقدسة 4 سنوات تتلمذ فيها على يد آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي قدس سره الشريف، كما انصرف إلى تهذيب النفس وبناء الذات، ثم انتقل إلى النجف الأشرف وأنهى هناك المراحل الأخيرة السطوح العالية لينتقل إلى مرحلة أسمى وهي البحث الخارج، متتلمذا على يد آيات الله العظام ضياء الدين العراقي والميرزا النائيني والمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني.
وفي أثناء دراسته درس العرفان عند سماحة العارف الكبير السيد علي القاضي التبريزي، فتربى على يديه في السير والسلوك، وأيضا استفاد الشيخ بهجت من دروس آية الله العظمى السيد أبي الحسن الأصفهاني والحاج الشيخ محمد كاظم الشيرازي، وبالإضافة إلى دراسته في الفقه والأصول فقد قام بدراسة الفلسفة والمنطق عند المرحوم السيد حسين باذكوبة.
نعم مستمعينا، لقد جمع الشيخ بهجت بين الجدية التامة في التحصيل العلمي، يساعده في ذلك ذهن وقاد وذكاء متميز، وبين الاهتمام الكامل بالجانب الأخلاقي وتربية النفس وتنمية الفضائل والملكات الحسنة، مؤكدا سماحته ضرورة التلازم بين الجانبين في إنتاج العالم الفاضل القادر على خدمة الدين وإرشاد عباده الله.
أيها الأفاضل، وعاد العلامة الشيخ بهجت عام 1364 للهجرة إلى إيران، وبعد بقائه عدة شهور في موطنه فومن توجه إلى مدينة قم المقدسة لزيارة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام والاطلاع على أوضاع الحوزة العلمية فيها، فمكث فيها عند هذه الزيارة واستفاد من آراء آية الله العظمى الكوه الكمري وآية الله العظمى السيد البرجردي، هذا بالإضافة إلى تدريسه الفقه والأصول والمعارف العقلية.
لقد تميز درسه في مدينة قم المقدسة الذي استمر حوالي 50 سنة، تميز بالإيجاز والتعمق والتحقيق، وكذلك سهولة الأسلوب والوضوح في البيان. ومن مؤلفاته القيمة مستمعينا
دورة كاملة في الأصول،
حاشية على مكاسب ومناسك الحج للآية العظمى الشيخ الأنصاري،
حاشية على ذخيرة العباد لآية الله العظمى الأصفهاني،
شرح كتاب الطهارة من الشرائع،
رسالة في الأدب،
كتاب الصوم والخمس ودورة فقهية في الصلاة.
وأدرك العارف الشيخ محمد تقي بهجت أن العبودية لله سبحانه وتعالى هي الهدف والغاية والبوصلة التي تتحكم بمسار حياة الأولياء وصفاتهم وأحوالهم وسائر تقلباتهم، وأتقن ترتيب أولوياته بناء على ذلك الهدف، فأضحت سائر الأهداف الأخرى مهما غلت وشمخت مقدمات ومراحل ومفردات على طريق الهدف الأسمى.
من الجدير بالإشارة إليه مستمعينا أن الشيخ بهجت قدس سره امتاز من الناحية العلمية بدقة فائقة على تحديد النقطة التي ينبغي معالجتها وبطريقة مميزة في عرض مقدمات الاستدلال بأوجز وأقصر طريق، ويشعر الطالب في درسه بالفائدة النفسية إلى جانب التنمية الذهنية، فهو الناهل من نميره العذب والمتابع لما يلج في فكره الوضاء وأبحاثه القيمة وإشاراته السديدة.
أيها الأكارم، وعرف الشيخ المرجع منذ طفولته بالإقبال على العبادة والاستغراق في ذكر الباري عز اسمه والمواظبة على الطاعات والنوافل، وقد قيض له خالقه الكريم هذا منذ ذلك الحين كما تحكى له كرامات وكرامات، كما كان يقوم سماحته بزيارة يومية إلى حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، يقضي خلالها فترة من التوسل غير ناس لزيارة الإمام الحسين عليه السلام عن بعد، إلى جانب التزاماته العبادية المختلفة من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، وذلك قبل التدريس وبعده.
وتميز الشيخ بهجت منذ طفولته وبداية تفتح وعيه بطهارة ونقاء السلوك والإقبال على العبادة، ومن أخلاقه الرفيعة أنه سعى بالمبادرة للسلام على من يلتقيه والتحدث معه بمحبة ورأفة، وعاش ببساطة متناهية وزهد كبير، فلم تشغله الدنيا عن آخرته ولم يتعلق بزخارفها ومباهجها. وزهده مستمعينا ليس مقدمة لنيل موقع دنيوي أفضل ولا مرحلة يصبر عليها ليعوض عما فاته من مراحل أخرى، ولم يخضع لسقف دنيوي بل ارتقى في سلم العرفان والسلوك. ولذا لم تختلف حالات الآية العظمى بهجت وسيرته طيلة عمره الشريف، لا في مأكله ولا في ملبسه ومسكنه، بين أيام شبابه ودراسته أو أيام مرجعيته ورجوع الناس والعلماء والفضلاء إليه.
نعم أيها الكارم، يعجز ويفشل كل من يفكر أو يحاول أن يغير نمط حياته أو برنامجه، بل وكل من يريد أن يحسن وضع معيشة ذلك الإنسان الكبير، حيث أن ميزان حياة العارف بهجت خاضع لقيمه وما تمليه صفاته الإنسانية من عبودية وتصرفات إيمانية لا غير، وهو المستثمر لوقته المجاهد لنفسه بدرجة عالية كبيرة ومرتبة إيمانية متميزة. كانت لدي قطعة أرض زراعية انتقلت إليه بالإرث، وعندما يصل إليه قسم من محصولها من الأرز سنويا يحرص على تخصيص قسم منها لجيرانه وأصدقائه، ولا يغير طريقته هذه حتى إذا كان المحصول قليلا.
ومسك الختام مستمعينا، سنحدثكم بحادثتين حصلت في زمان حياة المرجع الشيخ بهجة رضوان الله تعالى عليه. كان هناك شخص يعاني من ابتلائه ببعض الشبهات العقائدية، فيترك بلده ويسافر إلى قم المقدسة، وهناك يرى الشيخ بهجة في عالم الرؤيا فيجيبه عن شبهاته، وبعد أن يستيقظ ذلك الشخص لم يكن قلبه مطمئنا بصدق الرؤيا، فيأتي إلى الشيخ المرجع ليطرح عليه شبهاته، وبمجرد وصوله يقول له الشيخ بهجة الجواب هو ما قلته لك في الرؤيا فلا تتردد.
ويروي أحد طلاب الشيخ قائلاً: كان لي بنتان، وفي إحدى الليالي لطفت طفلتي الصغرى وقبلتها دون أن ألتفت إلى أختها، وفي الصباح لدى وصولي عند الشيخ بهجة قال لي بعد السلام: آمل أن تطبق المساواة بين الأولاد إن شاء الله.
إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى مرفأ الختام والسيرة الطيبة، طبعا كانت مقتطفات منها لآية الله العظمى بهجة رضوان الله عليه.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارا. سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني ارتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجا. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني ارتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى،
على دمعي بجود يجاب. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سراب. كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب، فاكفني من شر العذاب. يا إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب، فاكفني من شر العذاب. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سراب. قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سراب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح صحيفة السجادية المباركة. لازلنا نبحث في الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه بعد ختمه للقرآن الكريم. مضت ومرت معنا وإياكم مقاطع كثيرة من هذا الدعاء، وبقيت هناك مجموعة مقاطع أخرى سوف نتعرض لها بعون الله تعالى. ووصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا.
وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا. وثبت به يعني بالقرآن الكريم، ببركة القرآن الكريم، عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا. جسر جهنم هو الصراط. من جملة الأمور التي أشار إليها القرآن الكريم والروايات الشريفة مجموعة مواقف في يوم القيامة، ومجموعة مشاهد في يوم القيامة، من جملتها الميزان، الأشهاد، ومن جملتها أيضا ذكرت الصراط. الصراط هو الطريق أو هو الجسر الممتد عبر النار إلى ضفة الجنة، كأنه جميع الخلق أيها الإخوة الكرام، جميع الناس يوم القيامة يمرون عبر هذا الصراط الذي هو فوق جهنم، يمرون من خلاله إلى الجنة. وإن منكم، يقول القرآن الكريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. واردها يعني وارد جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فكأنه قوافل الناس يوم القيامة تمر عبر هذا الصراط الذي ورد في وصفه بالأخبار الشريفة أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، إلا من فسح الله له في هذا الصراط كل الناس يمرون عليه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالإنسان المؤمن يعبر ذلك الصراط، يعبر ذلك الجسر. وطبعا هي الصورة صورة مذهلة، صورة مهولة. لاحظوا أنتم وادي كبير جدا من النيران الملتهبة والمعادن المذابة، والإنسان يريد أن يعبر عليه. في الحياة الدنيا لو أردنا أن نشبه، ولا شبه بين الاثنين، كلما أردنا أن نضرب مثالا لأعمال ولحالات يوم القيامة سوف يكون هذا المثال قاصر، لأنه لا قياس بين عالمنا الذي نعيش فيه وبين عالم الآخرة وعالم القيامة. لكن لو ضربنا مثالا أنه فوهت بركان يغلي بالمواد والنحاس المذابة كما نراه، ويقذف الحمم تلو الحمام، ثم أنت تريد أن تمر عبر فوهة البركان على صراط ضيق أحد من السيف وأدق من الشعرة، قطعا فالصورة مهولة، صورة مخوفة. فالناس يمرون على ذلك الصراط، من آمن وعمل صالحا واتقى ينجيه الله عز وجل من أن يقع في النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أما الظالمون المفسدون الكافرون الفاجرون فإنهم يتساقطون على حافتي الصراط، فيلتهمهم لسان النار وتلتهمهم جهنم. نستجير بالله. حالات الناس على الصراط متفاوتة. بعض الناس يجوز على الصراط يمر ويعبر الصراط كالبرق الخاطف، وهؤلاء هم القلة من الناس، هؤلاء هم الأوحديون من الناس. بعضهم يمر عليه ركضا، بعضهم يمر عليه مشيا، بعضهم يمر عليه حبوا زحفا، بعضهم يمر عليه معلقا يتسلق هذا الصراط، فربما يلفحه حر النار، ولكن يصل بعضهم في نصف الطريق يقع، بعضهم في آخر الطريق يقع، وبعضهم في أول الطريق يقع. طبعا أهل البيت سلام الله عليهم والأعمال الصالحة لهم حضورهم، لهم دورهم يوم القيامة. أمير المؤمنين سلام الله عليه، الحسن الحسين الخمسة أصحاب الكساء لهم موقف ولهم حضور عند الصراط عندما يجوز الناس الصراط، كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ذلك إلى الحارث الهمداني، قال: وإذا رأيتني بيدي لواء الحمد أقود الناس على الصراط يوم القيامة فستراني حيث تحب. فأهل البيت سلام الله عليهم لهم حضورهم ورحمة الله فوق الكل، والقرآن الكريم له حضوره في ذلك اليوم العصيب وفي تلك المرحلة العصيبة. ربما هي إخوة الأعزاء أصعب موقف وأصعب شدة وكرب يمكن أن يواجهها الإنسان يوم القيامة هي شدة الصراط، لأنه نهاية الأمر، إما أن تزل قدمك وتسقط، وإما أن تجوز وتعبر إلى رحمة الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بمجرد أن تصل إلى نهاية الصراط وتقفز إلى الضفة الأخرى نجوت، انتهى كل شيء، فزت بالنعيم الأبدي. القرآن الكريم له حضوره أيها الإخوة في ذلك الموقف، ولهذا الإمام السجاد سلام الله عليه يطلب من الله تبارك وتعالى ببركة القرآن الكريم وببركة هذا الكتاب الكريم أن يسهل علينا المرور على جسر جهنم، وأن يثبت أقدامنا عند المرور على الصراط اللي هو كثير المزالق وكثير الزلات. يقول: وثبت به، يعني بالقرآن الكريم، عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها، المرور عليها، زلل أقدامنا. نسأل من الله عز وجل أن يثبت أقدامنا وأن يثبتنا في القول بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا، فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أورا، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا، تدري من يجيب العبد أبدى السوء أورا، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا، قل يا رب بلغني بدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه، من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى، ومن في عفوه سلوى على ما كان،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله شارح صدور المؤمنين الذين انقادوا إلى طاعته وحسن عبادته، والحمد لله أن حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. يا ربنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى تجليات العطاءات الشعرية مع علي بن أبي طالب عليه السلام، وقصيدة مصرع القائد العظيم للشاعر الشيخ محمد رضا آل صادق من العراق. نتعرف على سيرته الأدبية أولا ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محمد ابن الشيخ صادق المازندراني في النجف الأشرف بالعراق عام 1945، وهو عالم فاضل وأديب معروف من أسرة دينية علمية، حيث ربي في كنف والده العلامة المجتهد، ثم درس في الحوزة العلمية على يد أساتذتها المرموقين كالسيد الحكيم والسيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر وأضرابهم. أما في الدراسة الأكاديمية فقد أكمل الإعدادية ثم التحق بكلية الفقه وتخرج فيها ومنها عام 1969، وعمل مدرسا للغة العربية والعلوم الإسلامية، وشارك في الجو الأدبي الثقافي مشاركة مشهودة، ونهل من رموز الأدب النجفي الكثير، ولازم جلهم لا سيما الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي قدس سره. سجن في العراق أيام النظام البعثي، ثم هجر إلى إيران عام 1983، فمكث في مدينة قم المقدسة دارسا على أيدي مراجعها ومدرسا لطلابها ومشاركا في نشاطات الثقافة والأدب العربيين في طليعة إخوته شعراء الهجرة العراقية. صدرت له في العراق وإيران مجاميع شعرية، منها أنفاس الشباب، الصوت والأصداء، الزورق والرياح، ثنائيات ومجاميع أخرى. وأخيرا توفي في قم المقدسة عام 1994. فيما يلي نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره.
مصرع القائد العظيم. سيدي يا علي، منك تستلهم اللظى كلماتي، فتجيش الأحشاء بالزفرات. يا لهول الأسى وأنت صريع، تتلوى على بساط الصلاة، وضجيج النفوس إذ يتعالى مفعما بالعويل والعبرات، ونداء من السماء يهز الأرض شجوا يمور بالآهات، مصرع أذهل العباد جميعا إذ نعاه جبريل بالحسرات، مصرع هد كل ركن قويم للهدى والقواعد الراسيات، مصرع القائد الذي لم ترعه كل هيجاء أظلمت بالكمات، إنه مصرع الصلابة والعزم بسوح الفداء والتضحيات.
مصرع هد كل ركن قويم للهدى والقواعد الراسيات، كأن الشاعر الشيخ محمد رضا آل صادق من العراق يريد أن يعلنها تهدمت والله أركان الهدى، يعلنها صرخة مدوية مع العالم الصارخ بالوجع والألم لفقد ثقل الإيمان وميزانه علي بن أبي طالب عليه السلام، فيميل إلى محل شهادته ويناجيه بدموع العين مضيفا:
يا شهيد المحراب، إن دموعي من فؤادي تفجرت هاطلاتي، أثقل الدين في مصابك يا من كنت درعا له بوجه العتات، فقدت حصنها المنيع وكانت بك تلقى أبا سخي الهبات، فهي حيرة وقد أضلت هداها لم تجد غير ظلمة في الحياة، إيه يا من مضيت في الحق سرا وجهارا لم تخش درب الممات، لم تخش درب الممات، ورسمت النهج الذي فيه تهدى كل نفس تهفو إلى المكرمات، لم تمت أنت سيدي يا علي، لم تمت أنت، إنما أنت مجد غمر العالمين بالمعطيات، قد رآك الخلود عنوان سفر زاهر خط في جميل الصفات، يتملاه كل عصر فيلقى فيه أسمى بطولة وثبات، ثم يمشي بركبه مستمدا منك وحي الإقدام والعزمات، يا إمام الهدى نشيد ولائي لك صغت، يا إمام الهدى فتقبله إنه نفثات ولهيب يمر في خطراتي، وسلام عليك يا صن وطاها رق حلوا ورف بالنسمات.
أيها الأفاضل، رتلنا لحضراتكم شيئا من لافتة الولاء والصفاء والسلام والاحترام لعلي بن أبي طالب عليه السلام، خطها لنا الشاعر الشيخ محمد رضا آل صادق من العراق بأمل الوعي والبصيرة. شكرا لحضراتكم ودمتم بود.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يعلن انتخاب إيران كرئيس للجمعية البرلمانية الآسيوية للعامين 2027 و2028. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين ويمنع الأهالي من الوصول لمنازلهم. واستشهاد مدني برصاص الاحتلال بمدينة غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.